بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمن الأخلاق الفاضلة التي أمر الشرع بالاتصاف بها والتخلق بها وأثنى على المتخلقين بها خلق الحياء، خلق الحياء. فالحياء خلق عظيم أمر الله عز وجل بالتخلق به، والحياء عرف بتعريفات خلاصتها أنه خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. قال النووي رحمه الله كما في رياض الصالحين، قال العلماء: وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. ثم ذكر ما رواه عن الجنيد رحمه الله أنه قال: والحياء حالة تتولد من رؤية آلاء الله عز وجل أي النعم، ثم رؤية التقصير، رؤية آلاء الله عز وجل ورؤية التقصير في جنب الله عز وجل، فيتولد بينهما حالة يقال لها حياء. وهذا نوع من أنواع الحياء، وهو الحياء من الله سبحانه وتعالى. الحياء له أنواع كثيرة، منها حياء الكرم، ومنها حياء المحبة، ومنها حياء عزة النفس، ومنها حياء الإجلال، ومنها حياء الذنب والمعصية إلى آخر ذلك من هذه الأنواع. وقد ذكرها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه كما في مدارج السالكين. والحياء أيضا على نوعين: غريزي ومكتسب. والغريزي هو الجبلة، والمكتسب هو الذي يكتسب. وقد يجمع لبعض الناس النوعان، وجمع ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام: الحياء الغريزي والحياء المكتسب صلى الله عليه وآله وسلم. والحياء مهم جدا في حياة الناس، لا غنى للناس وللإنسانية طرة عن هذا الخلق. المؤمن والكافر لا غنى له عن الحياء، فإذا ألقي ثوب الحياء ونزع فلا تسل عن الشر الحاصل، ولا تسل عن القبائح والرذائل والسخافة والنذالة إلى آخر ذلك من هذه الأمور السيئة. وذلك إذا نزع ثوب الحياء. انظروا إلى المجتمعات الكافرة حين نزعت وألقت ثوب الحياء، صارت عارية لا تسأل عن العري الحاصل في هذه المجتمعات. وهكذا الرذائل والخيانات، فخرجوا عن طور الإنسانية بسبب عدم وجود الحياء. صارت بعض الحيوانات عندها الحياء، لا يوجد عند هؤلاء الناس الذين تركوا الحياء وألقوا هذا الثوب. ورحم الله الإمام القيم رحمة واسعة إذ يقول كما في مفتاح دار السعادة، وهو يبين أهمية هذا الخلق، قال رحمه الله: الخلق أو خلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها نفعا وأعظمها قدرا. قال: بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، بل هو خاصة الإنسانية، فمن لا حياء فيه فليس معه من الإنسانية إلا اللحم والدم وصورتهما الظاهرة، وليس معه من الخير شيء. قال بعد ذلك: فلولا هذا الخلق، أي خلق الحياء، لم يقر الضيف، ولم يوفى بالعهد، ولم تؤدى الأمانة، ولا تحرى الرجل الجميل فآثره، والقبيح فتجنبه، ولا بر والدا، ولا وصل رحما، ولا ستر عورة، ولا ترك فاحشة، وعدد أمورا من هذه الأخلاق السيئة التي تترتب وتحصل إذا لم يوجد الحياء. ثم قال رحمه الله: فإن الإنسان لا يفعل ذلك، والباعث، وإنما الباعث له على فعل هذه الأشياء أي الحياء، إما ديني وإما دنيوي. إما ديني وهو رجاء عاقبتها الحميدة، وإما دنيوي علوي وهو حياء فاعلها، حياء فاعلها من الخلق. قال: فتبين بهذا أنه لولا الحياء من الخالق أو الحياء من الخلق لما فعل أحد هذا الخلق وهذا الحياء. ثم قال رحمه الله: وإن للإنسان آمرين وزاجرين، وإن للإنسان آمرين وزاجرين، آمر وزاجر من جهة الحياء، فإذا أطاعه امتنع عن كل فعل يشتهيه، وآمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة، فمن لم يطع آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولا بد. معنى الإنسان إذا لم يطع آمر الحياء وزاجر الحياء أطاع آمر الهوى والشهوة والعياذ بالله، فوقع في الرذائل، ووقع كذلك في السفاسف. وقيل، نقل عن بعض السلف أنه قال: من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. فالحياء خلق عظيم، ولذلك جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي فيها الأمر التخلق بهذا الخلق، فيها الثناء على من اتصف بهذا الخلق. فمما يدل على عظيم هذا الخلق أن الله عز وجل أثنى على تلك المرأة الصالحة التي جاءت إلى موسى وهي تمشي على استحياء، وهي تتصف بهذا الخلق. قال جل وعلا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أثنى الله عز وجل عليها ووصفها بهذا الخلق، جاءت تمشي على استحياء. وقال جل وعلا واصفا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مثنيا عليه لاتصافه بهذا الخلق: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. هذا فيه ثناء من رب العالمين لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام لاتصافه بهذا الخلق. وما يدل على عظيم هذا الخلق أن مما أدرك الناس وتناقلته الأجيال جيلا بعد جيل الثناء على هذا الخلق، والثناء على المتصفين بهذا الخلق، كما جاء في الصحيح من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الكلام أدركه الناس من كلام النبوة الأولى وتناقلوه، وفيه الثناء على هذا الخلق العظيم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا به الذم على من لم يستحي، ودل بمفهومه على الثناء على خلق الحياء. الذي لا يستحي يفعل ما يشاء، الذي لا يستحي يرفع ثوبه أمام الناس ويبول ويقضي حاجته، ما عنده حياء يمنعه من الناس، لا يستحي لا من رب العالمين ولا من خلق الله سبحانه وتعالى. الذي لا يستحي يفعل الرذائل، يفعل القبائح، ما عنده حياء، يسرق، يغش، يكذب، يفعل الفواحش، يفعل المنكرات. لماذا؟ ما عنده حياء. وما يدل على عظيم هذا الخلق أن الله عز وجل قد اتصف بهذه الصفة وهي صفة الحياء. جاء في حديث سلمان عند أحمد في المسند وغيره، الصحابي العلامة الألباني رحمه الله قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم حيي كريم، إن ربكم حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، وفي لفظ أن يردهما ليس فيهما شيء. فوصف الله عز وجل نفسه بهذه الصفة وهي صفة الحياء. مما يدل على عظيم هذا الخلق وهذه الصفة أن الخلق وصف النبيين وخلق النبيين، كما جاء في حديث الشفاعة حديث أنس بن مالك في لفظ أن الناس يأتون إلى آدم ويطلبون منه الشفاعة، فيذكر آدم ذنبه فيستحي من ربه جل وعلا. يأتون إلى نوح ويذكر دعوته على قومه واستعجاله دعوته فيستحي. يأتون إلى موسى فيذكر قتل النفس بغير حق فيستحي من ربه، فيحيل كل نبي إلى الآخر. ذكر بهذا الحديث ما جاء عن هؤلاء الأنبياء أنهم استحوا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه الصلاة والسلام أنه كان حييا ستيرا، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن موسى كان حييا ستيرا، وكان لا يرى شيء من جلده، استحياء من الله عز وجل. كان لا يرى الناس شيء، لا يرى الناس شيئا من جلده. لماذا؟ استحياء من الله سبحانه وتعالى. وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ما عندهم حياء، يغتسلون عراة. فموسى إذا أراد أن يغتسل ذهب بعيدا واغتسل، فقال بنو إسرائيل: ما يذهب موسى بعيدا عنا ويغتسل لوحده إلا لأن به أدرة، والأدرة هو مرض انتفاخ الخصية، أو به برص. هو يبتعد لأحد أمرين: ما يرى الناس يرون جلده، إما أنه به برص أو أن خصيته منتفخة به أدرة. فالله عز وجل برأ موسى عليه الصلاة والسلام، وبين جل وعلا أن موسى ما كان يمنعه من الاغتسال معهم، وما كان يستدعيه لفعل هذا الخلق والتخلق به إلا الحياة من الله عز وجل. فأنزل في آيات تتلى إلى يوم القيامة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. ذكر قصة موسى مع قومه. ومما يدل على عظيم هذا الخلق أن خلق الحياء من أخلاق الملائكة، من أخلاق الملائكة. فقد جاء في حديث عائشة عند الإمام مسلم رحمه الله، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في بيتي وقد كشف عن ساقيه أو عن فخذيه، فاستأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه فدخل وجلس، ثم استأذن عمر فدخل فجلس، ثم استأذن عثمان فدخل. قالت: فقام النبي عليه الصلاة والسلام فسوى ثوبه، فقالت عائشة: يا رسول الله، دخل أبو بكر ولم تبالي به، ودخل عمر ولم تبالي، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق لملائكة الرحمن، وأثنى كذلك على عثمان في هذا الحديث، وأنه قد تخلق بهذا الخلق، وأنه كان يمنعه من قول شيء أو ذكر شيء الحياء الشرعي الذي أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. مما يدل على عظيم هذا الخلق، خلق الحياء، أن النبي عليه الصلاة والسلام اتصف به، كان من صفاته عليه الصلاة والسلام الحياء. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال أبو سعيد: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. هكذا يصف أبو سعيد رسول الله عليه الصلاة والسلام: كان أشد حياء من العذراء بكر في خدرها، أي في سترها التي تستتر فيه، بلغ من الحياء هذا المبلغ عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على عظيم هذا الخلق، خلق الحياء، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذا الخلق. جاء في حديث سعيد بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وهو عند البيهقي في الشعب، وذكره الألباني في الصحيحة رحمة الله تعالى عليه، قال سعيد بن زيد: جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله أوصني. قال: يا رسول الله أوصني. قال: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك، أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي رجلا من صالحي قومك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام خلق الحياء من الإيمان، فكما جاء في حديث عبد الله بن عمر في صحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له: دعه، إن الحياء من الإيمان، إن الحياء من الإيمان. في حديث أبي هريرة صحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان. وفي حديث عمران بن الحسين رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، في لفظ: الحياء كله خير. قال بشير بن كعب، قال بشير بن كعب رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى: إنه مكتوب في الحكمة، يقول عمران: إنه مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال عمران رضي الله تعالى عنهما: أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدثني عن صحيفتك؟ هكذا قال عمران رضي الله تعالى عنهما. مما يدل كذلك على عظيم هذا الخلق أن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على الأشج ابن عبد القيس الذي جاء حديثه في الصحيحين في لفظ ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والأناة. وجاء عند أحمد في المسند لفظة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الحلم والحياء، إن فيك خلقين يحبهم الله ورسوله، الحلم والحياء. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهو غير حديث عائشة الذي في الصحيحين: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان رفق في شيء إلا دانه، وما نزع عن شيء إلا شانه. جاء في لفظ آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح صحيح العلامة الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا دانه، وما كان الحياء في شيء إلا زان. والنصوص كثيرة في هذا، ونريد أن نطيل المقام لننتقل نقطة مهمة أيضا في هذا الموضوع، وهو ما يتعلق بأن الحياء على نوعين كذلك: حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء الممدوح هو الذي يبعث صاحبه على فعل الحسن وترك القبيح بما يوافق الشرع، ليس معه ترك لمعروف أو ترك لي أمر معروف ونهي عن منكر، ليس معه ترك لدعوة الناس أو قول كلمة الحق، فهذا حياء مذموم. بعض الناس يمنعهم من قول الحق ومن قول كلمة الحق وبيان الحق الحياء، هذا مذموم إذا لم تكن مصلحة شرعية دل عليه الشرع وأقرها، فهذا حياء مذموم يمنع صاحبه من قول الحق. مثلا إنسان عنده خير، عنده خير يستطيع أن يقوم بين الناس يعظهم يذكرهم بآيات الله وبأحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، عنده استطاعة وبحمد الله على فهم لآيات الله ولأحاديث رسول الله، لكن لا يقوم. ما السبب؟ السبب الحياء، الحياء يمنعه من أن يقوم بين الناس يقول قال الله قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا حياء مذموم منع صاحبه من التواصي بالحق التواصي بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا حياء مذموم. ولذلك قال جل وعلا في كتابه الكريم والله لا يستحي من الحق، ذم هذا الخلق ونفاه الله جل وعلا عن نفسه، أي هذه الصفة، والله لا يستحي من الحق. ولما جاءت أمه سليم رضي الله تعالى عنها، وهذا مثل عظيم أيضا ضربه الصحابة في الخلق، أي هذا الخلق خلق الحياء، كما جاء في الصحيحين في حديث أم سلمة أن أم سليم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها، غطت أم سلمة وجهها وقالت استحيان، قالت يا رسول الله وهل تحتلم المرأة؟ وهل تحتلم المرأة؟ قال صلى الله عليه وسلم تربت يمينك، فبماذا يشبهها ولدها الحديث. وهكذا من ما يدل على أن الحياء الذي يمنع صاحبه من قول الحق مذموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في زجر من فعل ذلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يمتنعون من قول الحق حيان، ولا تابعون ولا أهل العلم في كل زمان ومكان. ومن الأمثلة التي نذكرها في الحياء مما تخلق به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال كنت رجلا مذاء، أي كثير نزول المذي، فاستحييت من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا استحياء ممدوح، فاستحييت من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قال لمكان ابنته مني، أي فاطمة، هو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهم، فأمرت المقداد بن الأسود أن يستفتي النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب يستفتي الرسول عليه الصلاة والسلام فأفتاه، قال قل له اغسل ذكرك وتوضأ الحديث. ومن النماذج ما جاء في حديث أسماء زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم قالت كنت أحمل عن النوى على رأسي وأذهب إلى قوم من الأنصار، وجاءت قصتها في الصحيح، قالت فرأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطريق ومعه نفر من الأنصار، فلما رآني الرسول عليه الصلاة والسلام قال إخ إخ، أي يقول الجمل إخ إخ، يعني لينيخ الجمل لتركب أسماء رضي الله تعالى عنها تصل إلى حاجتها. قالت فذكرت غيرة الزبير، كان رجلا غيورا رضي الله تعالى عنه، قال فاستحييت، قالت فاستحييت، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أني استحييت، أقرها على هذا الخلق العظيم. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت لحاجتها، ثم رجعت ذكرت للزبير ذلك الذي حصل لها مع النبي عليه الصلاة والسلام مع نفر من أصحابه، قال والله إن حملك النوى له أشد علي من ركوبك في ناقة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو بهذا المعنى غيرة عند الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. اليوم أين النساء من هذه الغيرة؟ الأسواق تدخل المرأة عند البائع تضحك وتتكلم وتسترسل، أين الحياء؟ ربما تخرج في ثياب نسأل الله العافية والسلام. الآن الصور على الشوارع نساء كاسيات عاريات بزعم هذه الموديلات الجديدة، أو عبر شاشات التلفاز الموديل الجديد كذا وكذا وكذا وكذا، أنا ما أرى ذلك، لكن هذا صار يعني معلوما لكل أحد. وفي الجرائد أين الحياة؟ تطلع المرأة في السيارة تكلم السائق، ربما تكون في خلوة، نسأل الله العافية والسلام، أين الحياة؟ ذهب الحياة، مات الحياة، وحق للحياة أن يبكي لأن أصحابه ماتوا، أصحاب الحياة ماتوا إلا من رحم الله عز وجل. ما نرى من فساد في مجتمعات المسلمين، ومن تبرج ومن سفور ومن فحش ومن خنا ومن رذيلة ومن سفاهة، إنما لعدم الحياء، لا من الله عز وجل ولا من الخلق، نسأل الله العافية والسلام. فهذه المرأة انظروا كيف استحيت وكيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البكر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة سألته في حديث الصحيح عن البكر تستحي، أقرها على استحياء البكر، قال إذنها صماتها، والحديث طويل وهو متشعب، فهذه شيء من ذلك وأنا أطلت عليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء، أن يرزقنا الحياء جل وعلا، ويجعلنا من عباده الذين يستحيون ومن عباده المتقين، والحمد لله رب العالمين.